بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. خصائص الوجوب الغيري. هناك مجموعة من الخصائص التي هي خاصة بالوجوب الغيري في مقابل خصائص الوجوب النفسي. لو قبلنا وجود الوجوب الغيري لطي المسافة بالنسبة للحج، فإن الحج واجب نفسي ووجوبه نفسي، وأما قطع المسافة وطي المسافة والسفر فهو واجب غيري ووجوبه غيري. فلو قبلنا بوجود الملازمة، يعني لو كنا من القائلين بالوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، حينئذ هناك مجموعة من الامتيازات والخصائص التي يتمتع بها هذا الوجوب الغيري، بينما الوجوب النفسي الاختصاصات الخصوصيات والامتيازات هي مقابلة لهذه الخصوصيات والامتيازات. وهذا هو الفارق بين الوجوبين في الحقيقة. الفارق الحقيقي هو هذه الخصائص، أربعة خصائص يشير لها المصنف رحمة الله عليه، ثابتة في الوجوب الغيري ومقابلها يثبت للوجوب النفسي. الخصوصية الأولى أن الوجوب الغيري لا محركية مستقلة له في مقابل محركية وجوب ذي المقدمة. الخصوصية الثانية أن الوجوب الغيري لا ثواب له. الخصوصية الثالثة أن الوجوب الغيري لا عقاب له مستقل، لا عقاب له مستقل ولا ثواب له مستقل. الخصوصية الرابعة أن الوجوب الغيري توصلي دائما، عليكم السلام ورحمة الله، بينما الوجوب النفسي محركيته مستقلة عن غيره، عقوبته مستقلة، ثوابه مستقل، وهو قد يكون توصليا قد يكون تعبديا. هذه هي خلاصة الخصائص الأربعة. أما التفصيل، الوجوب الغيري أولا، الوجوب الغيري لا محركية مستقلة له في مقابل محركية وجوب ذي المقدمة الواجب النفسي، لا محركية مستقلة له. وجوب الصلاة وجوب نفسي، وجوب الصلاة يحركك نحو متعلقه وهو الصلاة، سواء تحركت نحو أداء الصوم أو تحركت نحو أداء الحج، وجوب صلاة الظهر يحركك نحو صلاة الظهر، سواء تحركت نحو صلاة المغرب أو لم تتحرك نحو ذلك. محركية وجوب صلاة الظهر نحو صلاة الظهر لا علاقة لها بمحركية صلاة وجوب صلاة المغرب نحو صلاة المغرب، ولا بمحركية وجوب الصيام نحو الصيام، ولا بمحركية وجوب الحج نحو الحج أبدا. تحركت نحو غيره من الواجبات أو لم تتحرك، لا علاقة له بذلك. محركية الوجوب النفسي لا علاقة لها مستقلة عن محركية غيرها من الواجبات الأخرى، بينما الوجوب الغيري محركيته ليست مستقلة عن محركية وجوب ذي المقدمة أبدا، يعني أن الشخص الذي ليس في خلده لم ينوي أن يمتثل الواجب النفسي اللي هو الحج، فإن الوجوب الشرعي المتعلق بطي المسافة لا يحركه نحو طي المسافة، لا يحركه، لا توجد محركية لوجوب السفر على الإنسان الذي لا يريد أن يمتثل الحج، لا توجد محركية، بخلاف الوجوب النفسي فإنه يحرك الإنسان نحو الحج، أراد أن يصوم أو لم يرد، أراد أن يصلي أو لم يرد، محركيته مستقلة. بينما محركية وجوب الوجوب الشرعي المتعلق بالسفر هذه المحركية غير مستقلة، متوقفة على وجود إرادة أن يؤدي الإنسان الحج، على امتثال الحج، متوقفة على امتثال الحج حتى تكون هذه المحركية فاعلة وتكون لها وتكون وتحرك. هذا شنو السر بي؟ ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك هي أن الإرادة التشريعية، عفوا التكوينية للإنسان المنقاد لابد أن تكون مطابقة للإرادة التشريعية للمولى. الفكرة مالتنا هي هذه، أن الإنسان الذي لا يريد أن يحج وليس في مقام امتثال الحج فإنه لا يمكن أن يتحرك بنحو طاعة الله في مقام السفر. هو أصلا ما يريد يحج، ما يريد يحج، عليكم السلام، يقول أنا ماخذ، وإذا أهل سألوه قالوا وين رايح، ماخذ جنطتك وكذا، قال أنا رايح أسافر قرب إلى الله، من باب أن هذا أن هذا السفر مقدمة للحج. هذا مستحيل، مستحيل. الوجوب الغيري لا اللي متعلق بالسفر لا يحركك نحو السفر، يعني لا يمكنك أن تأتي بالسفر بروح الطاعة والإنقياد والإخلاص لله وامتثال أمر الله عز وجل إذا لم تكن في مقام امتثال نفس الحج. هذا مستحيل، ما تقدر أصلا، ما يمكن. هذه الفكرة، هذه فكرتنا، ما هو أساسها وما هي نكتتها؟ يقول قدس سره أن الإرادة التكوينية للمكلف لابد أن تكون مطابقة للإرادة التشريعية للمولى عز وجل. الإرادة التشريعية للمولى عز وجل يعني المولى عندما أمرني بالسفر فهو يريد السفر إرادة تشريعية، مو هو يريد يسافر، يريدني أنا أسافر، إذن هاي إرادة تشريعية، أوجب السفر علي. هذه الإرادة التشريعية للسفر يعني أن الوجوب الذي انصب على السفر هل هو وجوب مستقل؟ لا، وإنما وجوب في إطار وجوب الحج، وجوب الحج هو الذي أدى به أن يجعل وجوب السفر. إذن الإرادة التشريعية المولوية المتعلقة بالسفر يعني الوجوب المنصب على السفر هو في إطار وجوب الحج، وفي إطار وجوب الحج يعني في إطار تشريعه لوجوب الحج. ولولا أنه شرع وجوب الحج، ولولا وجوب الحج لما أوجب علي السفر. هاي الإرادة التشريعية المولوية. أنا إذا أريد أنقاد للمولى وأكون مطيع للمولى ومخلص للمولى وتابع لأحكام المولى لابد أن تكون إرادتي التكوينية مطابقة لهذه الإرادة التشريعية، يعني لابد أن أأتي بالأفعال وفق الأحكام والأوامر الإلهية. خب فأنا عندما أسافر هاي إرادة تكوينية، متى أكون منقادا لله؟ عندما أأتي بالسفر على أساس إتياني بالحج، إذا جئت بالسفر في إطار امتثالي للحاج، يعني طبقت الإرادة التشريعية على أعمالي على الإرادة التكوينية، وصارت الإرادة التكوينية مالتي مطابقة للإرادة التشريعية، لأن الإتيان بهذا السفر هو في إطار الإتيان بالحج، صرت منقادا مخلصا مطيعا لله سبحانه وتعالى. أما الشخص اللي ما يريد يحج فإنه لا يمكن أن يأتي بالسفر من باب الانقياد لله في امتثاله لهذا الوجوب المتعلق بسفر، مو ممكن، ما معقول. هو يريد أن يعصي الحج، قاعد يسافر من باب محركية الوجوب، لأن الله أمره بالحج فهو يحج فهو يسافر، أبدا، هذا ليس انقيادا ولا هو طاعة ولا هو إخلاصا ولا هو إخلاص للمولى عز وجل. هي النكتة المحركية، محركية الوجوب الغيري ليست مستقلة، وإنما هي تابعة وفي إطار الوجوب، محركية الوجوب النفسي. هذا تفسير، هاي النكتة مالتها، هذه هي النكتة لها. خلي أطبق هذا المقدار حتى أروح للخاصية الثانية. خصائص الوجوب الغيري، ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا، لو قلنا به، اللي ينكر الوجوب الغيري بعد هذه هاي خصائص مو ثابتة عنده بعد، من باب أن السالبة بانتفاء الموضوع، فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي. الخصائص الثابتة للوجوب النفسي، راح هاي كل وحدة من الخصائص في مقابلها خصوصية الوجوب النفسي، ستنتفي هذه الخصائص عن الوجوب الغيري. ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغير فيما يلي: الخصوصية الأولى الثابتة للوجوب النفسي اللي ما تثبت للوجوب الغيري، المحركية المستقلة. خب، أولا أنه يعني الوجوب الغيري ليس صالحا للتحريك المولوي نحو المتعلق، ها، نحو المتعلق يعني نحو المقدمة، ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة. يعني شنو مستقلة؟ يعني ومنفصلة عن الوجوب النفسي، أصلا لا يمكنه أن يحرك مقابل للتحريك. يعني اللي ما بناء يأتي بالحج لا يمكنه أن يتحرك ويمتثل السفر من باب أمر الله بالسفر كمقدم، هذا مو ممكن أصلا. بمعنى أن لمن لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يريد أن يمتثل الحج، لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى، أن يتحرك عن الوجوب الغيري لطي المسافة. إذا أخذ جنطته ورايح إلى الطائرة ويقول له لوين، قايل أريد أمتثل أمر الله بوجوب السفر، شو نقول له؟ نقول له ليس الأمر كذلك، لأن خب ما هو التعليل ذلك؟ هاي المحركية مو مستقلة، لا يمكن، ليس صالحا للتحريك بنحو مستقل. ما هو دليله؟ هذا دليله لأن إرادة العبد المنقادي، لأن إرادة العبد المنقادي التكوينية، الإرادة التكوينية للعبد المنقاد، متى يكون العبد منقادا في إرادته التكوينية؟ متى؟ أن يطبق إرادة المولى التشريعية على إرادته التكوينية، يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية، وإلا لن تكون إرادة تكوينية للمنقاد. مثل ما إجى الحكم الإلهي والأمر الإلهي بالنحو اللي إجى الحكم الإلهي، لازم أنا أجعل أعمالي مطابقة للحكم الإلهي، هو هذا التعبير. تطبيق الإرادة التكوينية مالت العبد على الإرادة التشريعية مالت المولى، يعني أجعل أعمالي وفق الجعل الشرعي للمولى. خب هذا كيف نطبقه على مقامنا؟ ولما كانت إرادة المولى للمقدمة، يا إرادة التشريعية في إطار، ليست مستقلة، وإنما المولى عندما جعل المقدمة واجبة فأرادها إرادة تشريعية هي في إطار مطلوبية ذي هذه المقدمة. شنو يعني في إطار مطلوبية ذي المقدمة؟ يعني ومن أجل التوصل إليه إلى ذي المقدمة، هذه هي الإرادة التشريعية للمولى. إذن لابد، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد، الإرادة التكوينية هذا لها للمقدمة في إطار امتثال ذيها. هذا هو، هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، الوجوب النفسي له ثوابه المستقل، له ثوابه المستقل عن الواجبات الأخرى، بينما الوجوب الغيري ليس له ثواب مستقل عن وجوب ذي المقدمة. يعني أنني عندما أتي بالمقدمات، لما أتي بالسفر، عندما أذهب إلى هيئة الحج وأدرج اسمي، أروح إلى دائرة الجوازات وأحصل على الجواز، أروح إلى مدري وين وأحصل على التذكرة، وهكذا، هاي كلها المقدمات، أنا ما أستحق عليها الثواب بنحو مستقل أبدا، لا ثواب لها، وإنما الثواب هو لنفس الحج، هو بنفس الحج. ما هو الدليل على ذلك؟ وذلك لأنك إما أن تأتي بهذه المقدمات وأنت تقصد أنك في مقام امتثال الحج الواجب عليك، ليش قاعد تروح تسجل اسمك؟ وليش قاعد تقول أنا صرت مستطيع، الحج واجب علي؟ الحج يبدي من وين؟ يبدي من يوم أنا من أروح أسجل اسمي، هاي كل بدايات الحج، هذه صحيح مقدمات، لكن أنا قاعد أروح حتى أمتثل الحج الواجب علي. إذن أنت تستحق الثواب مو لأجل هذه المقدمات في الحقيقة، لأنك الآن تمتثل الواجب النفسي ذي المقدمة، تمتثل ذا المقدمة،
ليس في نفسها الثواب،
ليس لها الثواب. أحسنت، هذا ثواب الحج، ثواب لما تمتثله من الواجب النفسي، هذا واجب النفسي، أنت الآن في مقام امتثاله. أما إذا لم تنوي امتثال الواجب النفسي، يعني أنت، هذا معنى أنت تذهب إلى دائرة الحج تثبت اسمك وقصدك أن لا تحج، يعني هذا معناه أنك تذهب لتمتثل الوجوب الغيري المتعلق بالسفر، بتثبيت اسمك في دائرة الحج، بالجوازات، مدري إيش، تمتثل الوجوب الغيري المتعلق بهذه المقدمات، مع أنك تقصد أن لا تحج، لست في مقام امتثال الحج. وقد قلنا قبل قليل في الخاصية الأولى أن الوجوب الغيري لا يحرك نحو متعلقه بنحو مستقل، اللي ما يقصد امتثال ذي المقدمة فإنه لا يمكن أن يتحرك عن الوجوب الغيري لامتثال المقدمة، وبالتالي هذا ليس امتثالا للوجوب الغيري، تلاحظ كيف؟ فلا تستحق ثوابا عليه. هذا ليس، وإن ادعاه، ليس امتثالا للوجوب الغيري فلا تستحق الثواب عليه. الإنسان متى يستحق الثواب على الفعل؟ إذا كان امتثالا للمأمور به، أما لو لم يمتثل المأمور به حتى وإن 100 مرة قال، هو ما قاعد يمتثل المأمور به، هذا ليس امتثالا للمأمور به. إذن لو قصد أن يحج وقاعد يأتي بهذه المقدمات، فإذن هذا شروع في امتثال الواجب النفسي، فيستحق الثواب لأجل الواجب النفسي. وإن لم يقصد الحج ومع ذلك يأتي بالمقدمات، يقول هذا ليس امتثالا للوجوب الغيري، لأن امتثال الوجوب الغيري يتوقف على أن يقصد امتثال الواجب النفسي ذي المقدمة.
سيدنا شو عبد يعني العقلاء؟
زين، حينئذ تعال، حينئذ لك أن تسأل، تقول معقولة أنا اللي أروح إلى الحج وأنا بعيد جدا؟ مو بس هذا، أكفد واحد بمجرد أن يخطر في باله أن يروح الحج يأخذونه يودونه في طائرة ويودونه من دون هالمشقات الكثير، بل واحد قاعد في مكة رأسا يا حج، معقولة أن الثواب الذي يحصل عليه هذا الإنسان نفس الثواب الذي يحصل عليه الإنسان الذي يذهب إلى الحج مع وجود مشقات كثيرة من خلال المقدمات المتعددة؟ معقولة؟ وهل أنا اللي أركب طائرة وأروح للحج مثلي في الثواب مثل ذاك الذي يأتي بباصات من أماكن بعيدة ويقطع مسافة 10 أيام في الباص؟ معقولة؟ الثواب قطعا مختلف، وجدانا الثواب مختلف، بل الروايات دلت على أن من يحج ماشيا ثوابه أكثر بكثير من يحج راكبا. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام حج 25 مرة والنجائب تساق بين يديه ماشيا. خير الأمور أحمزها، وين هذه؟ وهذا كيف نفسرها؟ الذي يزور سيد الشهداء عليه السلام ماشيا ثواب أكثر ممن يزور سيد الشهداء راكبا، والروايات دلت على ذلك. خب قطعا خو يختلف الجواب. خب أصحاب الخاصية الثانية يجاوبون، يقولون في الحقيقة هذا الثواب مو للمقدمات، الثواب مو للمقدمات، الثواب لنفس الواجب النفسي، نفس الحاج صار ثواب أكثر. مراتب الواجب النفسي متعددة، حج له ثواب بدرجة 100، حج له ثواب بدرجة 200، حج له ثواب بدرجة 300، وهذا يرتبط بالمقدمات مالته، فإن خير الأمور أحمزها وأشقها، وبالتالي كل ما زادت المقدمات مشقة صارت نفس ثواب الحج أكبر. بل هسه هذا هسه راح اجيكم بس اقول هذه هسه شو الفرق، النتيجه واحده سواء كان الثواب لاجل المقدمات او نقول ان الثواب لاجل نفس الواجب النفسي، الفرق ما هو؟ الجواب الفرق من خلال هذه النكته اللي بينها المصنف، ان الثواب انك عندما تاتي بالمقدمه هل تاتي بها من خلال وأنت قاصد لامتثال الواجب النفسي لو من دون قصد؟ هذا هو راح يصير الفرق بينهما. بل يا شيخنا
سنة لو واحد أراد زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه وذهب مشي وفي الأثناء نص الطريق مثلا
ورجع لم يقدر هذا يحصل الثواب عن يمن، بس على المشي لو على قصد الزيارة التي لم تتحقق يحصل نفس الكلام، يجي نفس الكلام يجي
في كل خطوه. يعني
بلي شوفوا انت اصلا من تمشي، انت من تمشي من بيتك، تطلع من بيتك ماشي، من ذاك يبدا لك احتساب الزياره، يبدا انت بدات بالمسير في الخطوه الاولى، قلت انا ليش دا امشي دا أمشي لأجل الزيارة. إذن أنت الآن في مقام امتثال المستحب النفسي. لا ليش أنت الآن عرفا لما تبدأ تتوضأ تقول أنا دا أقدم للصلاة، أنا كل هذا شغلي امتثال للواجب النفسي. تلاحظ كيف؟ فالثواب اللي راح تحصل عليه ثواب زين. أنت أصلا إذا تدري بنفسك تعلم وتجزم، تدري تمام العلم أنك لن تستطيع أن تصل إلى كربلاء، لن تستطيع، وحينئذ هذا المشي هل يعد فيه ثواب له؟ هذا تدري شنو؟ هذا همزين ما قاعد بالدروس الفقهية والأصولية. هذا تدري شنو يحصل ثواب؟ يحصل ثواب على الحالة المعنوية، يحصل ثواب على التعلق. زين تلاحظون كيف؟ يحصل ثواب على على زيادة التظاهرة المعينة، على زيادة الظاهرة، على زيادة السنة القائمة، يحصل ثواب على زيادة الجموع المؤمنة، هذا يحصل ثواب من بالعناوين الثانية. أما ثواب الزيارة وهو يعلم أنه، أما ذاك اللي ما يدري، ذاك اللي ما يدري ويروح يمشي وكذا، هذا منقاد، هذا يسمى أنه منقاد، ما يدري أنه ما راح يوصل، هذا منقاد. والمنقاد هل يحصل على الثواب؟ هذا راح هذا بحث عندهم، يقولون يحصل على الثواب، المنقاد يثاب كما يثاب المطيع الممتثل. تلاحظون كيف؟ بلي هكذا، هكذا كلام، أنه أصلا المشي اللي ما يزور يمشي، هذا أصلا معتبر مشي مال زيارة إليه. فالواحد يجي يقول، يقول أنا أعتقد أنه زيارة سيد الشهداء، كل ما كان الإنسان أقرب فإن الزيارة تكون أفضل أحسن. فأنا كل ما أصل إلى مكان أقرب أقرب أقرأ الزيارة من ذاك المكان، مثلا ما أدري، هذا التوجيه يعني الراد للتوجيه بهذه الطريقة.
اللي عنده مقدمات للحج، نعم، ما قاصد الحج،
نعم،
هو ما قاصد،
نعم،
زين، هو نفسه اللي يتحرك عن المقدمات، هي المحرك هي نفسها، مو هي تعتبر قاصد وجود خاص؟
لا، هو إذا ما قاصد الحج نقول أصلاً ما يقدر يجيب المقدمات بنية امتثال الوجوب الغيري، أصلاً ما إلى معنى، ما يقدر أصلاً. نقول له هذا أنت تضحك علينا، على نفسك، أنت ما تريد تحج، شايل جنبتك رايح، تقول أنا أمتثل أمر الله بوجوب السفر، يضحك علينا، على نفسك، أنت ما تريد تحج، لأنه وجوب السفر وجوب مقدمي، لولا وجوب الحج لما جعل المولى السفر واجبا. أنت لكي تأتي بالسفر طاعة لله عز وجل وامتثالا للوجوب المتعلق به، لابد أن تقصد الحج أولا حتى يمكنك أن تأتي بالسفر مقدمة. تلاحظ كيف؟ وإلا ما نقبل من عنده. هو مو كل من يحكي الحكاية نصدق به.
الدعاء باطل وأنا
قطعا لا نقول مستحيل، ما يمكن، ما يمكن، لا أصلا هذا رايح يسوي تجارة، هذا راح يتاجر ويشتري بهالطريقة، رايح يتاجر ويشتري بهذه الطريقة. وثانيا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، لاحظ، بما هو امتثال للوجوب الغيري أو للمستحب الغيري، وذلك لأن المكلف إذا أتى بالمقدمة، لأن المكلف تعليله، لأن المكلف إما أن يأتي بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي، وإما لا، إن أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، يعني من هاي المقدمة هو شرع في الامتثال، ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب، يا وجوب النفسي، فهذا تقرب إلى المولى بامتثال ذي المقدم، بدأ بامتثال الواجب النفسي عندما بدأ بامتثال هذه المقدمة. وإن أتى بالمقدمة، هذا الشق الثاني، وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري. واضح؟ إذا هو يقول أنا ما أحج، أنا ما أحج، هو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، يحصل ثواب على هذا الذي يأتيه؟ أصلا يحصل، لأن هذا مو امتثال للوجوب الغيري أصلا، ممكن، قلنا لا محركية، فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك، لن يكون بإمكانه، ما يقدر أصلا، مستحيل، لن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لوحده، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي. وأما زيادة الثواب بزيادة المقدمات وصعوبتها فإنه ثواب على، هذا مقتضى، فإنه ثواب على الوجوب النفسي، إذ يصدق عليه خير الأمور أحمزها، فإن الواجبات النفسية لها مراتب متعددة بتعدد مقدماتها وأحوالها. هذا
مقدمات العقلية لو يشمل الشرعية.
لا احنا اصلا نريد مقدمات. اذا تروحون للوضوء، الوضوء الدليل دل على وجود ثواب مستقل له، ان الكون على الطهارة مستحب، ان الكون على الطهارة فيه ثواب، وهذا يعني ان الوضوء له مرتبتان، وجوب غيري واستحباب نفسي. تلاحظون كيف تفسير يصير؟ هذا مستحب نفسي. ولولا هذه الأدلة، ولولا هذه الأدلة التي قالت نور على نور، لولا هذه الأدلة لما قلنا بوجود ثواب لمن يتوضأ وما يريد يصلي، مو امتثال وجوب غيري، ما إلى ثواب. تلاحظون كيف؟
الخصاص ليس عقلي، لأنه قادر عقلي لا تخصص، هذا مخصص بالوضوء.
لا جاوبتكم، هذه تخصيصها مو يعني الثواب اللي نحصل عليه مو مالت الواجب الغيري، هذا ثواب مالت المستحب النفسي. بل هذا مالت المستحب النفسي للكون على الطهارة. تلاحظون كيف روايات دلت على أن هذا مستحب نفسي بالإضافة إلى كونه واجب غيري. بل الخصوصية الثالثة العقوبة، الواجب النفسي إذا عصاه الإنسان استحق العقوبة مستقلا عن غيره، ما لنا علاقة بالواجبات الأخرى. وأما الواجبات الغيرية لو أن الإنسان ما جاء بها حينئذ، يعني الإنسان اللي ما يحج يعاقب على كم واجب؟ واحد، وهو عدم الحج. لو عدم الحج وعدم السفر، عدم التسجيل في الدائرة، عدم ركوب السيارة إلى المطار، وهكذا، كل هذا يعاقب عليه؟ لا، عقوبة واحدة. يقول المصنف عقوبة واحدة، وهي عقوبة ترك الحج ومخالفة ومخالفة الواجب النفسي. هاي ليش؟ وذلك لأن العقوبة ثابتة لأجل تضييع الملاك والغرض المولوي. وفي المقام هذه الواجبات الغيرية شرعت بناء على القول بالملازمة، شرعت لأجل ملاك واحد وهو ملاك الواجب النفسي، ما إلها ملاكات مستقلة بها. لو الملاك هو الذي أدى للواجب النفسي والواجب النفسي هو الملاك للواجب الغيري، لو نقول نفس الملاك هو الذي أدى إلى الوجوبين معا بالتوضيح اللي تقدم في يوم أمس. وثالثا أن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليس موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب، إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي، وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بسبب الملاك الذي ضيعه المكلف به، إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك بهذه المخالفة. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. الخاصية الرابعة، الواجبات الغيرية توصلية دائما وليست تعبدية. ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنت إذا أتيت، أصلا خلنا أقول هيك، أولا الوجوب عندما يتعلق بالمقدمة عليكم السلام، لماذا يتعلق بالمقدمة؟ لماذا؟ لأن امتثال الواجب النفسي متوقف على امتثال الإتيان بهذه المقدمة، صحيح لو لا؟ المولى لماذا صب الوجوب على المقدمة؟ احنا دا نقول بالملازمة، احنا ملازميون اصحاب الوجوب الغيري. خب لماذا يوجد وجوب شرعي منصب على طي المسافة؟ لماذا؟ لان الحج الواجب النفسي متوقف على الكون في الديار المقدسة، يعني على طي المسافة يتوقف عليه. إذن الوجوب يتعلق بالمقدمة بمقدار مقدميتها، بمقدار ما يحتاجه الواجب النفسي اللي هو يحتاجه ذو المقدمة، بهذا المقدار، بهذا المقدار. وحينئذ الحج يتوقف على السفر، سواء أنا سافرت امتثالا لهذا الوجوب المتعلق بطي المسافة أو سافرت لا لأجل هذا الوجوب، وإنما أنا سافرت إلى الديار المقدسة لأجل التجارة، هناك بدا لي أن أحج. حينئذ أنا ملزم أن أحقق السفر مرة ثانية بقصد القربة الإلهية وامتثال الوجوب الغيري المتعلق بالسفر. لا، لست ملزما بذلك، غير ملزم بذلك، لأن الذي يحقق مقدمية السفر للحج هو السفر من دون، حتى لو لم يكن قربيا، حتى لو لم يكن قربيا. هذا معنى التوصل. فأنت لا تحتاج عندما تأتي بالسفر، لا تحتاج أن تقصد امتثال الوجوب الغير المتعلق بالسفر، ما تحتاج. طبعا حينئذ، وهذا معنى التوصلية، حينئذ راح يجي إشكال يسمى معروف بيناتهم، هو إشكال الطهارات الثلاثة في باب مقدمة الواجب. إشكال الطهارات الثلاثة معناه، هذا يقول الإشكال بناء على هاي الخاصية، فكيف تقولون أن الوضوء لا بد أن يؤتى به بقصد القربة؟ هذا إشكال. الغسل والتيمم لا بد أن يؤتى به بقصد القربة، هذا إشكال. هذا يسمى بإشكال الطهارات الثلاث. المصنف رحمة الله عليه لم يطرحه الآن، وإنما تركه ليطرحه في نهاية مباحث هذه القاعدة، مشاكل تطبيقية راح يشير لها هناك. يقولوا مقصودنا بالواجب بكون الواجبات الغيرية تعبدية، مقصودنا بذلك أننا نكتفي بالمقدار الذي يتوقف عليه الواجب النفسي، يعني ذو المقدمة. فإذا كان الواجب النفسي يكتفي بالسفر ولو من دون قربة، اكتفينا به. وأما إن كان الواجب النفسي كالصلاة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحقق الوضوء القربي، فإذن مقدمية الوضوء للصلاة تتوقف على قصد القربة، حينئذ نكتفي بقصد القربة، نكتفي بقصد القربة، ولا نحتاج إلى قصد امتثال ذلك الوجوب الغير المتعلق بالوضوء، ما نحتاج إلى قصد آخر ثاني. هذا إن شاء الله راح يجي التفصيل، بس أردت أشير إلى أنه هذا الإشكال قطعا يجي إلى أذهانكم، لا شك في ذلك يجي إلى أذهانكم، لكن هذا راح يجي إشكالات الطهارات الثلاث.
إشكال أصبحت الصلاة متوقف على الوضوء، الوضوء متوقف على الصلاة؟
لا، أبدا أبدا. شوفوا، الصلاة، الصلاة يعني وجودها الخارجي متوقف على اليمن، على الوضوء، على الوضوء، وجود الصلاة الخارجي متوقف على الوضوء، تلاحظون كيف؟ وأما محركية الوجوب نحو الصلاة لا يتوقف على محركية الوجوب نحو الوضوء، لا يتوقف أبدا، لا يتوقف، بل بالعكس احنا عكسنا المطلب، قلنا محركية الوجوب نحو الوضوء يتوقف على أن تقصد أنت أن تتحرك عن محركية الوجوب نحو الصلاة. بل هكذا
ممكن القول يعني وجوب الوضوء يتوقف على الصلاة، توقف على الصلاه، ولكن وجود الصلاه توقف على الوضوء.
بلي بلي صحيح، هذا احسنتم. ورابعا ان الوجوب الغيري ملاكه المقدميه، وهذا يفرض طبعا هذا الرابع يريد يقول بالوجوب الغيري وجوب توصلي دائما وليس تعبديا، وهذا يحتاج لتفسير، تفسير هذا اللي راح يقوله، أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية وهذا يفرض تعلقه، يعني الوجوب الغيري بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة، يعني مجرد أن تتحقق المقدمة خارجا، لأن الوجوب الغيري ملاكه ومنشأه وسبب جعله وتشريعه كون الكون متعلقه مقدمة، حينئذ مجرد أن تتحقق المقدمة خارجا هذا يكفي، أيا كان الداعي إلى تحققها، دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة، الحصول الخارجي لذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال المولى، إلى امتثال أمر المولى بعد، والتقرب بها. شنو امتثال المولى؟ يعني التقرب بها بالمقدمة، امتثال أمر المولى يعني التقرب بالمقدمة نحوه تعالى. كان قصد التوصل بالمقدمة إلى الامتثال وإلى التقرب خارجا عن دائرة الواجب الغيري، هذا القصد أن أتقرب بهذه المقدمة إليه عز وجل، هذا خارج عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك، هذا التقرب وقصد التوصل إلى حصول الواجب النفسي الذي يتوقف من الواجب النفسي هو مجرد حصول المقدمة. لاحظ طبق على طي المسافة جدا تجده واضحا، فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي، وهذا معنى ما يقال من أن الواجبات الغيرية توصلية. وحينئذ تأتي مشكلة الطهارات الثلاث، فإننا نعلم أنها لابد أن تقع قربية، ماذا نفعل؟ المصنف أجلها إلى عنوان المشاكل، مشاكل تطبيقية، هناك راح يطرحها ويجاوب عن الإشكال المذكور. والحمد لله رب العالمين.